إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة التابعين وقصص التابعين وصور من حياة التابعين، والتي نتعلم منها فوائد ودروس وعبر كثيرة وجمة نطبقها على حياتنا التي نعيشها في تعاملاتنا مع ربنا تبارك وتعالى ومع كتاب ربنا وسنة نبينا، وكذلك مع الناس من حولنا، أحبابنا أو أصدقائنا أو حتى أعدائنا، كما تعلمنا من سنة سلفنا الصالح وكيف كان يتعامل سلفنا الصالح رحمهم الله جميعا ورضي الله عنهم أجمعين. ها نحن في قصص التابعين الليلة بإذن ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الأحد الكريم، سيكون لنا وقفة مع قصة أحد التابعين. فها نحن على موعد مع علم من أعلام التابعين، إنه السيد الإمام أبو القاسم محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية أو محمد ابن علي ابن أبي طالب. كثير من الناس يعرف أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ما عندوش غير الحسن والحسين. كثير من الناس بيعتقد أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لم يكن متزوجا أبدا أحدا غير السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهراء رضي الله عنه وارضاه. لذلك سنتعرف على كثير من أمور الناس لم يكونوا يعرفونها بكثرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فسنتعرف على هذه الأمور في هذه الليلة إن شاء الله جل في علا من خلال قصة محمد ابن الحنفية أو محمد ابن علي ابن أبي طالب رحمة الله عليه ورضي الله عن أبي. هو أخو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أبوه علي بن أبي طالب من العشرة المبشرين بالجنة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصبيان من الغلمان. إنها قصة محمد ابن الحنفي، إنها قصة تفوح منها رائحة الجنة، فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع سيرة هذا الإمام الكبير محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى، الذي قال عنه إبراهيم ابن الجنيد، قال: لا نعلم أحدا أسند عن علي أكثر ولا أصح مما أسند ابن الحنفية. يعني هو الذي روى أحاديث كثيرة مسندة عن أبيه، وليس هناك من أسند أحاديث عن علي بن أبي طالب مثل محمد ابن الحنفي. من هنا تبدأ قصة هذا الإمام الكبير منذ أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن رزقني الله غلاما من بعدك؟ النبي لسه إيه؟ حي. ركز عشان أتعلم دروس دلوقتي. النبي لسه حي. سيدنا علي بن أبي طالب جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن رزقني الله غلاما من بعدك، أتأذن لي أن أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ يبقى اسمه محمد وتبقى كنيته أبو القاسم مثلا، زي ما انت محمد رسول الله وكنيتك ابو القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. وتمر الأيام ويلحق النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بربه الكريم الملك الواحد الديان. فلاحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ويحزن الصحابة حزنا شديدا لموت النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا أشهر معدودات حتى لحقت به ابنته وقرة عينه فاطمة أم الحسن والحسين رضي الله عنها وأرضاها الزهراء، فكانت أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وسلم كما بشرها في مرض موته لما أصر لها بسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وده إن شاء الله عايزين نتكلم في الموضوع ده برضو، موضوع كيف تتعامل مع الزوجة في البيت، والمتزوج بأكثر من امرأة كيف يتعامل مع زوجاته في البيت، فهيبقى لنا درس فيها إن شاء الله مقبل. لكن اللي بتكلم فيه حاليا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع زوجاته كلهن في مجلس واحد، وجاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها كما تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، جاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية أبيها. كانت السيدة فاطمة بتمشي زي سيدنا النبي بالظبط، خطوتها ماشية زي صلى الله عليه وسلم، وكانت أشد الناس الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيدة فاطمة، ولذلك كان دائما لما يجي يقول حاجة أو حديث كان يضرب بفاطمة مثلا، ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وهكذا. فالمقصود وكانت أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه لها الشديد كان تكلم مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في أنه لا يتزوج أحد عليها، لكن بعد ما ماتت خلاص. فالمقصود أن السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم جمع زوجاته كلهن، وجمع كان معه ابنته السيدة فاطمة، فجلست وكل جلس في مجلس واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معها بكلمة سر ما حدش سمع من زوجاته إيه السر ده، فبكت. بعدين قال لها كلمة سر، قال لها كلمة سر أخرى فضحكت. سيدة عائشة وزوجات النبي قالوا لها هو قال لك ايه فبكيتي وقال لك ايه فضحكتي؟ قالت لهم ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما مات بقى النبي سألوها، قالت لهم دلوقتي كده ممكن اقول لكم خلاص هو مات فما يبقاش سر بقى. قالت لهم هو اول شيء قاله لي قال لي ان جبريل كان دايما بيجي له كل سنة يراجع معاه القرآن مرة، السنة دي جه جبريل راجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. فسيدنا النبي قال لا اعتقد ان دوت انذار او دليل على قرب اجلي ان انا هموت السنة دي صلى الله عليه وسلم، فبكت. قال لها بس انت اول واحدة هتلحقيني وتيجي ورايا في الجنة، فضحكت. ففعلا هي بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بست شهور ايه ماتت السيدة فاطمة رضي الله عنها، ما هي إلا أشهر معدودات حتى لحقت ابنته وقرة عينه فاطمة أم الحسن والحسين وزوج علي رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب. فحزن عليها علي رضي الله عنه حزن حزنا شديدا، ولكنه بعد موتها كان بحاجة إلى زوجة تدبر له شؤون حياته، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن تزوج امرأة من بني حنيفة. تزوج امرأة من بني حنيفة وهي اسمها خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفية. وتمر الأيام وتحمل خولة بغلام مبارك، فلما ولدته سماه علي رضي الله عنه وارضاه سماه محمدا وكناه بأبي القاسم، وذلك بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس كانوا ينادونه بمحمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه التي يستطيع الناس أن يعرفوا أبناء فاطمة من أبناء غيرها، عشان يبقى الحسن والحسين أبناء فاطمة ومحمد ابن الحنفي، لكن هما في النهاية كلهم إخوة أولاد علي، ومنذ هذه اللحظة أصبح اسمه محمد ابن الحنفي. وقد أنكر بعض الصحابة رضي الله عنهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمى ابنه محمدا وكأنه بأبي القاسم. قالوا إزاي تسميه محمد على اسم الرسول وكمان تكنيه أبو القاسم، ده كده يبقى كأنك بتتكلم عن النبي بقى. فاعترض بعض الصحابة ولم يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن لعلي بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة كان ممنوع حد يسمي محمد أو يكني بنفس الكنية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان ما يجيش واحد ينادي يقول يا محمد يا محمد، يوم النبي يجي يبص لا مش انت، مش مقصودك انت، ما ينفعش ما تجيش يا ابو القاسم يا ابو القاسم، فيجي النبي يبص نعم يقول لا ما اقصدكش انت معلش انا اقصد فلان، ما تجيش. فكان في حياته لا ممنوع، لكن بعد موته خلاص. فهمت السبب ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الربيع بن منذر الثوري عن أبيه أنه قال وقع بين علي وطلحة كلام، فقال طلحة لجراءتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت باسمه وكنيت بكنيته وقد نهى أن يجمعهما أحد. قال إن الجريء من اجترأ على الله ورسوله، اذهب يا فلان فادعوا لي فلانا وفلانا لنفر من قريش، يستشهد يعني سيدنا علي بمجموعة من الناس. فجاءوا فقال بما تشهدون؟ قالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي وكنيتي ولا تحل لأحد من أمتي بعده. يعني ممكن أي حد يبقى اسمه محمد، لكن ما ينفعش يبقى اسمه محمد وأبو القاسم مع بعض. وصلت لك؟ لا تحل لأحد من بعدي، لأحد من أمتي بعدي. هذا كما ورد في الطبقات في الجزء الخامس صفحة 91. وكناه أبو عمر الضرير والبخاري أبا القاسم، كانوا إيه؟ أبا القاسم. قال فطر بن خليفة عن منذر سمع ابن الحنفية يقول كانت رخصة لعلي، قال يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث صحيح. يبقى الكلام ده كان خاص بمين؟ بمحمد ابن علي ابن أبي طالب ابن الحنفي. ولقد ولد محمد بن الحنفية في العام الذي مات فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ورأى عمر رضي الله عنه وروي عنه وعن أبيه علي وأبي هريرة وعثمان وعمار بن ياسر ومعاوية وغيرهم، وحدثت عنه بنوه عبد الله والحسن وإبراهيم وعون وسالم ابن أبي الجعد ومنذر الثوري وأبو جعفر الباقر وعبد الله بن محمد بن عقيل وعمرو بن دينار ومحمد بن قيس بن مخرمة وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي وآخرون. وكان هؤلاء كلهم حدثوا عنه وروا عنه، روا عن محمد بن حنفية أحاديث، يعني من الصحابة ومن غير الصحابة. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يحبه حبا جما. وكان منذر قال سمعت ابن الحنفية يقول دخل عمر وأنا عند أختي أم كلثوم فضمني وقال ألطفيه بالحلواء، أكلي حلاوة اديله جاتوه هاتيله بسبوسة كده أكلي حلويات يعني. أما عن نشأته خلي بالك بس الأول، هو مين أم كلثوم دي؟ مين أم كلثوم؟ ها؟
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أم كلثوم أخت محمد بن الحنفية بنت علي بن أبي طالب. خلاص، المقصود نشأته وشجاعته رحمة الله عليه. لقد نشأ محمد بن الحنفية وتربى في رعاية أبيه علي بن أبي طالب، ذلكم الأسد المغوار الذي كان يضرب به المثل في قوته وفي شجاعته. علي بن أبي طالب الذي كان يضرب به المثل في القوة والشجاعة. فتربى محمد على يديه وورث منه القوة والشجاعة، وفي نفس الوقت أخذ عن علي بن أبي طالب الزهد والورع والعبادة، فأصبح محمد بن الحنفية فارسا لا يشق له غبار، وفي الوقت نفسه كان راهبا من رهبان الليل. بالنهار فارس يحارب، وبالليل واقف يصف أقدامه في الصلاة لله، وزاهدا في حطام الدنيا الزائل، زاهدا في حطام الدنيا الزائل. ومن أجل ذلك كان أبوه علي بن أبي طالب يأخذه معه في كل الحروب التي خاضها، ولا يأخذ معه الحسن والحسين. وكان محمد لا يحزن من ذلك، فهو يعلم أن قدر الحسن والحسين كبير، فهما سيدا شباب أهل الجنة، وهما أبناء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من المؤهلات دي عشان هنحتاجها. محمد بن الحنفية هيحصل موقف بينه وبين أخوه، فهيحتاج المشاهد دي هنقولها دلوقتي. هو يعلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما أبناء فاطمة الزهراء، وأن جدهما لأمهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يحبهما من كل قلبه، ويعذر أباه لحبه الزائد لهما وخوفه عليهما. قال الزهري، قال رجل لمحمد بن الحنفية: ما بال أبيك كان يرمي بك في مرام لا يرمى فيها الحسن والحسين؟ انت ابوك بياخدك يا محمد كل ما يجي طالع غزوة ولا حرب ولا معركة عشان تموت انت ويسيب الحسن والحسين قاعدين في البيت؟ ما بال أبيك كان يرمي بك في مرام لا يرمي فيها الحسن والحسين؟ يرد بقى هو يقول ايه؟ قال: لأنهما كانا عينيه وكنت يده، وكان يتوقى بيده عينيه. كان بيحمي بإيده عينيه. شفت المعنى؟ لو انت دخلت واحد من اول ما ينزل من بطن امه اعلى المدارس واعلى درجات الجامعات، وبقى رئيس جمهورية، ما يعرفش يقول الكلمتين دول، والله ما يعرف يقوله ان شاء الله يعني. قال رجل لمحمد بن الحنفية، انا لازم اعيدها تاني يعني. قال رجل لمحمد بن الحنفية: ما بال ابيك كان يرمي بك في مرام لا يرمي فيها الحسن والحسين؟ قال: لانهما كانا عينيه وكنت يده، وكان يتوقى بيده عن عينيه. شوف بقى الإخوة، وشوف النهاردة الإخوة بيعملوا في بعض إيه. شوف وتعلم. وعن منذر عن ابن الحنفية قال: قال الحسن والحسين خير مني، ولقد علم أنه كان يستخليني دونهما، وإني صاحب البغلة الشهباء. يعني هو عايز يقول إن أنا اللي أخرج للحروب وهم أغلى مني. فطبعا لما يكون حد أغلى يطلع للحرب والمعركة ولا يقعد نحافظ عليه؟ شوف هو بيقول إيه، وعادي بيقولها بسعادة، بيقول إخواتي أغلى مني، فيش مشكلة. تعال بقى نشوف موقف عجيب بين الحسن ومحمد بن الحنفية. عشان كده ايه، حبيت اقدم لك بس المقدمة دي قبل ما يحصل الموقف ده، عشان تعرف، لكي تعرف مدى حب محمد بن الحنفية لأخيه الحسن بن علي، فتأمل معي هذا الموقف العجيب. في يوم من الأيام حدثت جفوة بين محمد بن الحنفية وأخيه الحسن بن علي. عادي أي بيت بيحصل فيه مشاكل بين الإخوة وبعضها. فما كان من ابن الحنفية إلا أن أرسل إلى الحسن يقول له رسالة، وحصل بينهم خصام، فكتب له رسالة قال: إن الله فضلك علي. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول عن الحسن: إن ابني هذا سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين في مقتلة، وغيرها وغيرها من الأحاديث وصبت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له محمد في الرسالة قال: إن الله فضلك علي، فأمك فاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأمي امرأة من بني حنيفة، وجدك لأمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوة خلقه، وجدي لأمي جعفر بن قيس واحد من الناس. فإذا وصلتك رسالتي فتعال إلي لتصالحني حتى يكون لك الفضل والسبق علي في كل شيء. أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهو لو بدأ بالسلام حيبقى هو خير منه، فقال له: لا أنت خير مني فابدأ أنت بالسلام. فلما وصلت تلك الرسالة الرقيقة إلى الحسن بكى وذهب إلى أخيه محمد بن الحنفية وصالحه. اتعلم لما تكون زعلان من أخوك تعمل إيه. تعال بقى شوف كلام من ذهب لمحمد بن الحنفية: لقد أجرى الله عز وجل الحكمة على قلبه ولسانه. أظن بالموقفين دول شايفين يعني. لقد أجرى الله عز وجل الحكمة على قلبه ولسانه، فكان يقول كلاما ينبغي أن ينقش على الصدور بماء من الذهب. وما يعني أقول ماء من الذهب ده؟ المفروض بالذهب نفسه. ها هو بعض كلامه الذهبي عن ابن الحنفية قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله من أمره فرجا ومخرجا. الإنسان ما يكونش حكيم، لا يكون أبدا حكيما، من لم يعاشر بالمعروف. اللي بيعاشر الناس بغير المعروف يبقى مش حكيم، إنما اللي يعاشرهم بالمعروف هو الإنسان الحكيم. مش بس كده، في أناس بتبقى أنت غصب عنك ولا بد أن أنت تعاشره. مديرك في العمل ده مش بمزاجك، زميلك في العمل، جارك، الزوج، في ناس أنت مجبر تعاشر، ابنك، دي مش مالكش فيها اختيار. فليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله من أمره فرجا ومخرجا. ناس انت خلاص مبتلى بيهم، عملوك كويس ما عملوكش كويس، ما انت هتعمل ايه؟ هتغيرهم ازاي؟ يعني انت طالع عشان بس احسن الناس تفتكر اني بتكلم، لان ضربنا مثل على الزوجة والابن يقول لك ايه ده بيعمل ايه. لا انا اقصد مثلا هقولي بس ما حدش يفهم غلط، يعني انا بتكلم عامة. هو انت طلعت اخترت ابوك؟ ما اخترتوش، صح؟ هو سيدنا ابراهيم لما طلع لقى ابوه آزر بيعبد اصنام، هو سيدنا ابراهيم اختار ابوه؟ ما اختاروش. هو سيدنا نوح اختار ابنه لما قال له ساوي الى جبل يعصمني من الماء؟ ما اختاروش. هو سيدنا لوط اختار زوجته؟ ما اختارها. في ناس انت ما بتختارهمش، صح؟ فانت لابد خلاص هتعاشره. ابن عمك بقى طلع كذا ولا طلع اخوك كذا ولا طلع، ما انت هتعمل ايه؟ هتبرر منه ازاي يعني؟ في ناس لابد انت تعاشرهم. بما انك بقى لابد تعاشرهم، عاشرهم بقى بالمعروف، تبقى حكيم عشان ما تخسرهمش. فهمت؟ هو ده معنى كلامه يعني. وعن ابن الحنفية أنه قال: من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. إنسان اللي نفسه عنده كريمة الدنيا دي ما لهاش عنده قيمة، صح؟ من كانت نفسه عنده كريمة كانت الدنيا عنده ما لهاش قيمة، هو ده معنى كلامه يعني. وعنه أيضا أنه قال: أن الله جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. ربنا جعل الجنة ثمن لنفسك لروحك، تبيعها بأقل من كده تبقى خسرة. يبقى لما تيجي تبيعها تبيعها إيه؟ بالجنة. بعت بغير كده تبقى أنت اللي خسرت. يعني إيه؟ يعني لما تموت موت شهيد، ما تموتش أي موتة، يا تموت صح يا تموت صح، ملهاش حل تاني. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. وقال أبو علي السوسي: بلغني أن رجلا سأل محمد بن الحنفية فقال له: أجد غما لا أعرف له سببا، حاسس بغم، صدري طابق عليا، مخنوق، حاسس اني زهقان، حاسس اني متضايق، حاسس اني تعبان، اجد غما لا اعرف له سببا. مش بتحصل كتير دي؟ بتحصل كتير مع ناس دي، تلاقيك حاسس انك مخنوق مش عارف ليه. اجد غما لا اعرف له سببا وقد ضاق قلبي. فقال محمد: غم لم تعرف له سببا عقوبة ذنب لم تفعله. ده عقوبة ذنب انت لسه ما عملتوش. فقال: ما معنى ذلك؟ ايه مش فاهم. زي ما انتوا دلوقتي عايزين تقولوا ازاي يعني، مش فاهمين الموضوع. قال: ما معنى ذلك؟ قال: ان القلب يهم بالمعصية، بيفكر في معصية، لسه عاوز يعمل معصية، فلا تساعده الجوارح. قلبك نفسه يزني بس انت مش راضي تزني. قلبك نفسه ينظر للحرام، نفسه يسرق بس انت مش راضي، نفسه يشرب خمرة بس انت منعه. خلاص. ان القلب يهم بالمعصية فلا تساعده الجوارح فيعاقب بالغم دون الجوارح. الغم يصيبه هو وبقيه الجوارح لا، عشان هي ما عملش ذنب، انما هو كان بيفكر في الذنب. هذه معلومة. لا مش طبيب نفسي، ده دول ناس نظروا بالبصيرة مش بالبصر. وقيل له: من أعظم الناس قدرا؟ قال: من لم يرى الدنيا كلها لنفسه خطرا. اللي الدنيا مش على باله أصلا. وقيل له: إن رجلا من قريش يقع فيك، بيتكلم عليك وبيغتابك وبيذكرك بسوء وبيجيب سيرتك بالخطأ وبالغلط. إن رجلا من قريش يقع فيك، قال: بحسبي من نعم الله عز وجل علي أن نجى غيري مني ولم ينجيني من غيري. بقول ده كفاية أوي إن ربنا من رحمته علي إن نجى غيري مني عشان أنا ما اغتابوش ولا أعمل فيه حاجة. ودي نعمة تانية ان ربنا ما نجاش غيري انه يقع فيا، انما نجاني انا ان انا اقع فيه، فدي نعمة علي. عايز نعمل ايه؟ عايز نشتمه زي ما هو شتمني؟ لا، ده دي نعمة ان انا ما شتمتوش. وقال: ايها الناس، اعلموا ان حوائج الناس اليكم نعم من الله عليكم. لما واحد يحتاج لك اعرف ان دي نعمة من ربنا عليك، انه جعل فلان يحتاج لك وانت تديله، سواء اديت له مال سواء ساعدته بشيء. المهم طالما انت وقفت جنبه، حتى لو في مهمة هو كان محتاجك في مساعدة، لو ساعدته اعرف ان دي نعمة ربنا بعته لك عشان ربنا يديك حسنات. انت يا مسكين مكسل ما بتقومش تصلي ولا تقوم تقوم الليل ولا فربنا يريد لك ان انت تخش الجنة في مكانة عالية، بس انت كسلان، فبعت لك واحد محتاج منك حاجة عشان تديها له عشان ربنا يرفع لك الدرجة. فانت تحتاج ده، دي نعمه تشكر ربنا عليها، مش تتضايق ان حد يجي لك. فهمت دي؟ والله العظيم الواحد لو نظر للدنيا بالنظره دي ما اعتقدش ان واحد ابدا يمرض مرض نفسي ابدا. ايها الناس اعلموا ان حوائج الناس اليكم نعم من الله عليكم، فلا تملوها فتحول نقما. ما تزهقش فتحول نقم. ممكن ساعتها بدل ما يبقى انت اللي بيحتاج لك الناس تحتاج لهم انت، ودي نقمة. او تبقى نقمة ان الناس ما تجيلكش تحتاجك فما تعرفش تجيب حسنات منين، يبقى انت اللي قفلت الباب. ايها الناس اعلموا ان حوائج الناس اليكم نعم من الله عليكم، فلا تملوها فتحول نقما. واعلموا ان افضل المال ما افاد ذخرا واورث ذكرا واوجب اجرا. افضل المال ما افاد ذخرا، اللي بيفيدك في انك انت تحصل مثلا علم، تجيب حسنات، تعمل طاعات، تستزيد من الخيرات. واورث ذكرا، المال اللي يخليك تذكر ربنا هو ده خير المال، غير المال اللي يخليك ان انت تنسى ذكر ربنا. واوجب اجرا، مال يجيلك بتحصل على اجر بانك بتنفقه في الخير وعمل الصالحات وكذا وكذا وكذا، هو ده المال الخير اللي يخليك تجيب الحسنات. ولو رأيتم المعروف رجلا، بيقول لكم كده، بيقول ايها الناس لو انت شفت فعل المعروف عمل الخير، يعني عمل الخير ده حاجة معنوية مش حاجة ملموسة محسوس، بيقول لك لو شفت بقى الخير ده انسان راجل. ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا جميلا، هتلاقوا شكله حلو، يصر الناظرين ويفوق العالمين. تلاقي اجمل واحد في الناس. يبقى معنى كده ان الفعل الخير ايه؟ عمل جميل. وقال الكمال في ثلاث، الكمال في ثلاث: الفقه في الدين، انك تبقى فقيه في دينك، والصبر على النوائب، وحسن تقدير المعيشة. وقال أيضا رحم الله امرئا أغنى نفسه وكف يده وأمسك لسانه وجلس في بيته له ما احتسب وهو مع من أحب، ألا إن أعمال بني أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين. لما بدأت بني أمية أن هي تخش في مسألة الظلم، فقال بس ده بدل سيوف المسلمين ما تعاقبهم، هم أعمالهم هتضيعهم. فاكرين الدرس، درس ايه ده؟ انا اتكلمت في درسين، عملت لكم درسين بعنوان ادفع بالتي هي احسن السيئة. فاكرين كان درسين قلت لك منهم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح ان عياذا بالله الانسان صاحب الخلق السيء والمعاملة السيئة عمره واجله قصير. فاكرين؟ فلذلك محمد بن الحنفية يقول ايه؟ يقول الا ان اعمال بني امية اسرع فيهم من سيوف المسلمين، الا ان لاهل الحق دولة يأتي بها الله إذا شاء، فمن أدرك ذلك منكم ومنا كان عندنا في السنام الأعلى، ومن يمت فما عند الله خير وأبقى. أما تموت وتكون رجل صالح اللي عند ربنا خير وأبقى من هذه الدنيا التي ستتركها وترحل. تفضل. نعم. لما بدأ بقى موضوع الدولة الأموية والعباسية، هو كان في هذا الوقت أيضا، لا ما كانش لسه العباسية جت يعني قصدي ان هي ايه لما بدأت بقى مسألة الخلافة في الدولة الأموية مع نشأتها، واصبح بقى الملك عاض وبقت وراثة وهكذا، فهو عاصر هذا المشهد. كان يكره مغالاة الناس فيه، ما يحبش حد يمدحه، لا يحب ان يغالي الناس فيه رحمة الله عليه. قال الإمام الذهبي: وكانت الشيعة، هي كانت بدأت تظهر بقى، وكانت الشيعة في زمانه تتغالى فيه وتدعي إمامته ولقبوه بالمهدي ويزعمون أنه لم يمت، وكانوا يقولون لابن الحنفية: سلام عليك يا مهدي، فقال: أجل أنا مهدي أهدي إلى الرشد والخير، اسمي محمد، فقولوا سلام عليك يا محمد أو يا أبا القاسم. شوف رد عليهم ازاي، برضو رد بالحسن. وعن محمد الأزدي عن ابن الحنفية أنه قال: أهل بيتين من العرب يتخذهما الناس أندادا من دون الله. يتخذهم الناس ايه؟ أهل بيتين من العرب، الناس بيتخذوهم عياذا بالله أندادا، زي موضوع النصارى كده مع المسيح عليه السلام ومع مريم عليه السلام. أهل بيتين من العرب يتخذهما الناس أندادا من دون الله، نحن لما قال بيت النبي عشيعة يقصد يعني، وبنو عمنا هؤلاء، يريد بني إيه؟ أمية. بل كان هناك من يزعم أن عند آل علي علم تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأخفوه عن الناس، اللي هم الشيعة لما طلعت بقى وقالت مصحف فاطمة الكلام ده. وخلي بالك يعني، شوف سبحان الله، الشيعة بيزعلوا لما احنا نيجي نقول ان هم، هو مش كلهم يعني، بس احنا عامة الغالب الاعم فيهم يعني، والكارثة الاكبر على معمميهم وعلى علماء وعلى اياتهم، بيزعلوا لما نيجي نقول ان هم اصلا مش موحدين بالله اصلا. يعني القراني ده والخميني والخميئني وغيرهم وغيرهم، ده انا ليا تسجيلات، عندي تسجيلات لهم فيديو، مصايب مصايب يعني. لسه ولا التيجاني اللي بيطلع عامل زي بابا نويل ده، نسأل الله العافية والسلام، ده بيلبس لك طربوش احمر شكله بابا نويل. فالمقصود طلع القراني لسه من يومين، من كام يوم طالع عامل يقول لك ان جبريل وهو جايب الرسالة لعلي، محمد ضرب جبريل. دي ما دي لسه جديدة بقى، دي لسه من يومين. هما كانوا بيقول الاول بيقولوا ان جبريل يقول لك ايه، خان الامين. يعني طب ازاي تيجي ازاي خان الامين؟ طب تيجي ازاي كلمة خان وامين؟ انا مش فاهم ازاي. عارف يعني ايه خان الامين؟ كانك انت بتقول ايه، كذب الصديق. لا لا لا، عارف زي ايه بالظبط؟ اما اوصف لك، اوصف لي فلان، تقول لي هو طويل بس قصير. طب طويل ازاي والقصير ازاي؟ طب تيجي ازاي؟ هو تخين بس رفيع. يا عم تخين ازاي ورفيع ازاي؟ هو متعلم بس جاهل. يا عم ازاي متعلم بس جاهل؟ هو بيقول لك خان الامين، ازاي امين ويخون؟ ما تنفعش امين مع خيانه، ما تجيش. يجمع بين الشيء وضده. هو انت شفت الليل والنهار بيطلعوا في مكان واحد؟ غباء ما بعده غباء. فيقول لك ايه خان الامين، يعني ايه خان الامين؟ يعني سيدنا جبريل بدل ما ياخد الرساله ينزل بقى على علي، راح اداني محمد. خلاص. طب سيبك من دي الجديده بقى اللي هو لسه طالع بيها بقى، يقول لك ايه، يقول لك ان هو جايب الرساله فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، ضربه فخد منه الرساله غصب عنه، فكده بقى ما بقاش خان الامين بقى، كده اللي خان مين؟ محمد بقى نفسه. ما بقاش بقى الصادق الامين اللي قريش كانت، يعني قريش كانت مخدوعه في النبي لما كانت بتقول عنه الصادق الامين، طلع مش صادق ولا امين. فانا بقى بقول للشيعة، ادي اللي انتوا فرحانين بيه اهو محمد بن الحنفية، اسمعوا بيقول فيكوا ايه. قال ايه؟ ما كان هناك محمد بن كان يقول ايه؟ قال اهل بيتين من العرب يتخذهما الناس اندادا من دون الله، نحن وبنو عمنا هؤلاء، يريد بذلك بني امي. يبقى هو اللي سماهم نفسهم ان هم ايه؟ اتخذوهم انداد. والله انا عندي تسجيلات فيديو ليهم وصوتيه، وهم بيقولوا ان ائمتهم لا يخطئون، هم اصلا بيعتقدوا بعقيده البداء. عقيدة البداء دي، وانا اتكلمت اصلا ليا دروس كتيرة عن الشيعة موجودة على الانترنت. اكتب بس كده على جوجل الشيخ فتحي حماد الشبراوي الشيعة شاهدين على انفسهم، او اكتب الرد على الشيعة، هتجيلك السلاسل. يعني هما بيؤمنوا بعقيدة اسمها عقيدة البداء. يعني ايه؟ ان الامر بدا لله غير الذي كان الله عز وجل قدر له. يعني ربنا يكون قدر لشيء معين، بعدين ايه؟ بدا له ان الامر ده ما ينفعش فيغير الفكرة. لكن على ائمتهم معصومين، يعني ينسبوها لله، ينسبوا الخطأ لله ولا ينسبوا لايه؟ لائمته. عن الاسود بن قيس قال: لقيت رجلا من عنزة فقال: انتهيت إلى أن الحنفية، انتهيت إلى ابني الحنفية، فقلت: السلام عليك يا مهدي. قال: وعليك السلام. قلت: إن لي حاجة. فلما قام دخلت معه فقلت: ما زال بنا الشين في حبكم حتى ضربت عليه الأعناق. بقى فيه قتال بسبب حب أهل البيت. وشردنا في البلاد وأوذينا، ولقد كانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء وراء، فأحببت أن أشافهك، أسمع منك بقى وأكلمك. فقال: إياكم وهذه الأحاديث. أصل الشيعة أي حاجة يكون عايزين يعملوها يطلع لك بقى حديث. طب فين سند الحديث؟ مالوش سند، ملوش، ما عندهمش حاجة اسمها علم الرجال ولا الجرح والتعديل ولا الكلام ده كله. كلام كله كذب في كذب. وده مش كلامي والله، انا عندي تسجيلات فيديو لعلمائهم وائمتهم وهم بيشهدوا بنفسهم بده. فقال محمد بن الحنفية: اياكم وهذه الاحاديث. يا عم ده عندهم حديث مصيبة، حديث يعفور. ايه يعفور ده؟ يعفور ده اسم الحمار اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيركبه، هو ما حصلش اصلا. ففي يوم من الايام النبي ركب الحمار، راح الحمار وقف ولف رقبته كده وبص للنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. انا عايز اقول لك حاجة، انا من منوفية، احنا بلدنا فلاحية، في عندنا هناك بقر وجاموس واغنام وحمير وبغال وفرس وجمال وغيرها. انا بقول لك اهو، روح لاي حمار امسك راسه وخلي راسه برقبته تلف كده للي راكب عليه، مش هتتلف. ازاي بقى الحمار لف رقبته وكلم النبي؟ انا مش عارف اللي وضع الحديث ده حمار، مع الاعتذار للحمار. مش ربنا قال كده: اولئك كالانعام بل هم اضل. ده دول انيل اكتر من اضل من الانعام. فالمقصود الحمار بقى بص للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه، وراح الحمار كلمه قال له، قعد بقى دار بينهم حديث. فقال له ايه بقى؟ جدي، مش عارف جده السبع عشر ولا كام، مش متذكر النص الحديث دلوقتي، خلاص جده ال17 او المهم يا عم هنقول جده ال70 مش ال17، خلاص جده ده كان مع سيدنا نوح في السفينة، فدعاله قال يا سيدنا، عمل الخير يعني مع سيدنا نوح، فسيدنا نوح دعاله دعوة ودعوة الانبياء مستجاب، قال له روح يطلع من صلبك ولا منك من نسلك اللي يركبه نبي اخر الزمان. فطلعت انا. انا بقول لك روح يا عم لاي واحد بيربي حمير ويبيع حمير، قل له اقصى حمار يعيش كم سنه؟ هيقول لك 100 سنه مثلا. يا عم قول 100 سنه، 10 سنين، هنقول 100 سنه. ولو قلنا مش جده ال 17 جده ال 70 يبقى 700 سنه. هو كان سيدنا نوح بينه وبين سيدنا محمد 700 سنه؟ امال فين بقى ابراهيم وموسى وعيسى؟ فين دول راحوا فين؟ شفت حاجات عجيبه. المشكله انا نفسي اي شيعي يقرا الكتب المعتمده عنده زي كتاب الكافي وكتاب الكليني. الكافي والكليني ده زي عندنا احنا كده اهل السنه زي البخاري ومسلم، عندهم ما فيهوش نقاش. فانا بقول لهم اقروا كتابكم دي وانتوا تلاقوا العجب. فالمقصود محمد بن حنفية رحمة الله عليه قال ايه؟ قال اياكم وهذه الاحاديث، وعليكم بكتاب الله، فانه به هدى اولكم وبه يهدى اخركم، ولئن اوذيتم لقد اوذي من كان خيرا منكم، ولامر ال محمد أبين من، يعني بيقولهم إن أمر ولا أمر آل محمد أبين، يعني أظهر وأوضح من طلوع الشمس. مش محتاج، فهمت المعنى؟ فلذلك هو كان يكره مغالاة الناس فيه. أما عن موقفه في يوم صفين، في يوم صفين في تلك الفتنة الحالكة التي دارت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، كان محمد بن الحنفية هو الذي يحمل راية أبيه، ودارت المعركة حتى ظن الناس أنه لن يبقى معهم أحد على قيد الحياة من شدة المعركة. وهنا أحس محمد بن الحنفية بفظاعة الأمر وتمنى أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم. مسلمين بيقتلوا مسلمين، وفجأة صاح رجل من خلفه وقال يا معشر المسلمين، من للنساء والأولاد؟ من للروم والأعداء؟ من للدين والأعراض؟ الله الله يا معشر المسلمين. يقول محمد بن الحنفية فأخذت العهد على نفسي منذ ذلك اليوم ألا أرفع سيفا في وجه مسلم أبدا. إذا كنت أنا سيفي على المسلمين، أمال الروم دول من اللي حاربهم؟ طب أنا حاربت المسلمين، طب ونساء المسلمين وأطفال المسلمين أخذهم سبايا وهم مسلمين؟ أخذهم عبيد وهم أحرار؟ فهل أقسم بالله من رفع سيف تاني؟ أما عن استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تمر الأيام ويقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على يد المجرم الآثم ابن ملجم، ويلقى ربه مصابا بضربة سيف مسموم كما لقيه من قبل عمر الفاروق، مصابا بضربة خنجر محموم من أبو لؤلؤة المجوس. والروافض الشيعة عاملين قبر ومقام لأبو لؤلؤة المجوسي، وبيعملوا له عيد كل سنة وبيحتفلوا به على انه قتل سيدنا عمر بن الخطاب. انا مش عايز اتكلم، انا الدم بيغلي لما بقعد اجيب سيرتهم الصراحة. وتأبى عظمة البطل الا ان يكون اخر مشهد في حياته جديرا بها اكثر ما تكون الجدارة، ودلا على حقيقته أصدق ما تكون الدلالة، فإنه لم يكد يتلقى ضربة القدر في رأسه حتى حمل إلى داره، وإذا هو في لحظات الكارثة هذه يأمر حامليه والحافين حوله أن يذهبوا إلى المسجد ليدركوا صلاة الفجر قبل أن تؤذن بالفوات. هذه الصلاة التي كان يتهيأ لها حين حال الاغتيال الأثيم بينه وبين بلوغها أو إتمامها. كان مستعد لصلاه الفجر رضي الله عنه وارضاه. وحين يفرغون من صلاتهم ويعودون إليه كما يعود في نفس الوقت بعض الرجال ممسكين بالقاتل عبد الرحمن بن ملجم، يفتح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عينيه فتقعان عليه فيهز رأسه في أسى حين يعرفه ويقول: أهو أنت؟ لطالما أحسنت إليك. سيدنا علي يقول له: أنت اللي تقتلني؟ ده أنا ياما عملتك بالحسنى. ويلقى البطل العظيم على وجوه بنيه وأصحابه، يلقي عليهم وعلى وجوههم نظرة فيراها تتفجر غيظا وتطرد نقمة. ولاد سيدنا علي وأصحاب سيدنا علي عاوزين ينتقموا منين؟ من القاتل ابن ملجم. ركز بقى. ويحس برد الموت يسري في أوصاله، ويكاد يرى المصير الذي سيحيق بابن ملجم. لو مات هيعملوا فيه ايه؟ هيموتوه، النفس بالنفس. يكاد يرى الانتقام المروع الذي سيثار به أولاده وأصحابه، فيتقدم هو في إصرار علي بن أبي طالب، يتقدم في إصرار ليحمي قاتله من أي مجاوزة أو تخط لحدود القصاص المشروع. وهكذا ناداهم إليه، وخرجت الكلمات من فمه مبحوحة متقطعة لترسم في العظمة الإنسانية التي أفاءها القرآن على علي رضي الله عنه وارضاه لوحة باهرة. قال لبنيه ولأهله وهو يموت: أحسنوا نزله، اكرموا ابن ملجم، أحسنوا نزله وأكرموا مثواه، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، ده حقي، أعفو عنه أو اقتص منه، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند ربي. لو أنا مت اقتلوه، بس قتله ايه؟ قصاص فقط، مش تعذيب ولا حاجة، يعني يقطع رأسه مرة واحدة وخلاص. ليه؟ اروح بقى لربنا انا وهو نشوف بقى هو قتلني ليه وانا قتلته ليه. ربنا هيقول لي انت قتلته، يقول له يا رب قصاص، النفس بالنفس. لكن هو بقى قتلني ليه؟ اسأله بقى، ده موضوعه هو. قال: ولا تقتلوا بي سواه، هو بس، ما تقتلوش حد تاني، إن الله لا يحب المعتدين. ما تعتدوش، كفاية واحد وصد واحد. دعنا استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. أما محمد بن الحنفية فكان يبايع معاوية رضي الله عنه وارضاه، كان يبايع معاوية رضي الله عنه وارضاه. وتخيل ان محمد ابن الحنفية يبايع مين؟ معاوية. ايه ده؟ يعني محمد ابن الحنفية اللي الشيعة بتقول عنه ان هو مهدي، وان هو امام، وان هو من آل البيت، وان هو قدوتهم، هو بقى بايع مين؟ معاوية رضي الله عنه وارضاه. واخد بالك معايا؟ طب الشيعة ليه حانقين على معاوية رضي الله عنه وارضاه، مع انهم بيحتكوا يعني بسيدنا محمد بن الحنفية؟ طب ما تتبعوه. عشان اقول لك ان هم ناس متبعين هوا. هو هنقول خلاص محمد بن الحنفية مش ام فاطمة الزهراء، ماشي ده جدلا، بس هو مش، انا مش مقتنع بالكلام، بس ماشي. طيب ما الحسن والحسين مش هما اخوة، ابوهم واحد اللي هو علي بن ابي طالب، وامهم واحدة اللي هي فاطمة الزهراء؟ طب انتوا ليه بتعملوا مولد للحسين ومش بتعملوا مولد للحسن؟ ركز، انتوا ليه عندكم الحسين اعلى واعظم من الحسن؟ ليه دايما تذكروا الحسين وما بتذكروش الحسن؟ ليه في مصر عند الازهر جنبيه على الناحيه الثانيه على الطريق الثاني قبر ومسجد الحسين، وفي العراق الحسين، وسوريا الحسين؟ هو كم حسين بالظبط؟ هو كم حسين رضي الله عنه وارضاه؟ فهمتني؟ الموضوع كله ايه؟ الحسين الحسين الحسين. طب وفين الحسن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحسن والحسين ذكرهم الاثنين مع بعض؟ طب ليه انتوا فرقتوا؟ طيب ولو حتى النبي فرق ما بينهم مثلا، فهو ذكر الحسن ما ذكرش الحسين، وقال ان ابني هذا سيد بشهادة النبي، يصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتل، ويحقن الله عز وجل به. اصل هم مش عايزين حقن دم، هم عايزين دم، فهم عايزين الحسين مش عايزين مين؟ الحسن، لان الحسين هو اللي كان بيصور على موضوع ايه؟ الملك، لكن الحسن ما صارش على موضوع الملك. فهمت؟ فاللي انا عايز اقوله، اللي انا عايز اقوله ان اذا كان الشيعة بيقولوا ان محمد ابن الحنفية من آل البيت وهو المهدي، طب ما تتبعوه، ما هو بايع معاوية رضي الله عنه وارضاه. ازاي بايع معاوية؟ ازاي؟ ده اللي هنعرفه الاسبوع الجاي. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.